بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وكنا في باب بعنوان الاستبراء والتنزه من البول، ووصلنا إلى الحديث الموسوم برقم 261 عندكم، فنبدأ في القراءة. تفضل.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. قال الحافظ: وهو كما قال.
اللي بعده.
وعن أمامة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، قال: وكان الناس يمشون خلفه، قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه، فجلس حتى قدمهم أمامه. فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين.
قد دفنوا فيهما رجلين.
قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا: يا نبي الله، وما ذاك؟ قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين. قالوا: يا نبي الله، لم فعلت هذا؟ قال: ليخففن عنهما. قالوا: يا رسول الله، حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا يعلمه إلا الله، ولولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث وتزيدكم في الحديث لسمعتم ذله. وابن ماجة كلاهما من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عنه.
هذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على عقوبة عدم التنزه من البول، وأنه من أسباب عذاب القبر. وأما والحديث الأول صحيح كما ذكر الإمام المنذري رحمه الله تعالى، أما الحديث الثاني فهو ضعيف، لكن علمتم أن في الصحيحين ما يدل على المعنى الذي ورد فيه، وهو عذاب من لم يتنزه من البول، وعذاب الساعي بالنميمة، وهي كما قلنا نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر لقصد إفساد ما بين الشخصين أو ما بين الجماعتين أو ما شاكل ذلك، فهذا يسمى بالنميمة. فالحاصل أن هذا العمل شؤم، وتقديم العذاب في القبر يدل على أن هذا من الرحمة بالمؤمنين، فإنهم ينقون قبل دخولهم الجنة كما هو الحال في القبر، وكما هو الحال في العرصات في القنطرة بين الجنة والنار، نسأل الله العافية. تفضل.
وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة
فوضع الدرقة
فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قردوه بالمقاريب، فنهاهم فعذب في قبره. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
هذا أيضا حديث صحيح، وهو يدل على التنزه من البول ويدل على الاستتار. في وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدرقة أمامه وهي عصا لا تدل على لا تحجب كامل الإنسان، ما ينبه على مشروعية الاستتار في عند قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا الأمر بين أيضا أن عذاب القبر من عدم التنزه من البول كما هو على هذه الأمة، فهو يشمل الأمم السابقة الذين لم يتنزهوا من البول. ونعلم ما يحصل في العالم الذي لا يدين أهله بالإسلام من تقريبا عدم استخدام البول في عند قضاء عدم استخدام الماء عند قضاء الحاجة، ولكن هذا ديننا دين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. هذا يعني يدل على المبالغة في النظافة، يعني زيادة على إزالة البول قد يصيب الجلد الذي أصابه البول، هذا من المبالغة، لكن ديننا جاء بغير هذا. ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بما يوافقه، مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن إذا جاء شرعنا بما يخالفه فهو ليس شرعا لنا، مثل حل الخمر في الديانة المسيحية وتحريمها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهي محرمة فهذا لا نعمل به. أما ما لم يرد شرعنا بمخالفته أو موافقته فهذا يحمل على العادات التي من جنس المباح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول الله؟ فقال أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا وما ذاك؟ فقلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا فيما ذلك يا؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهم ذلك؟ قال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا إنه هين في نفس الأمر، لأن النميمة محرمة اتفاقا.
هذا الحديث كما تعرفون تكرر علينا مرارا، وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان أيضا حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى استهانة الناس ببعض الأمور وهي في الحقيقة كبيرة عند الله وتساهلهم فيها. فقال صلى الله عليه وسلم ربما يلقي أحدكم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها في الجنة درجات، وربما يلقي أحدكم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الاستهانة بالمعاصي وبالمخالفة من دأب المؤمنين، وهذه لها عقوبتها، وكل واحد منا معاقب على ما يفعل أو يقول ما لم يتب من ذلك. وقد قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل واحد معه ملكان، ملك عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن يساره يكتب السيئات. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذنب كبير، لأنه مبين أيضا في أحاديث أخرى ثابتة في الصحيح، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ومعنى هذا أن الاستهانة بالأمور لا يعني الإعفاء منها، فالشخص إذا استهان بمعصية فإنه يعاقب عليها إلا إذا تاب قبل موته. وهكذا يستسهل الناس بعض الحاجات، وبخاصة الكلام في الغيبة والنميمة، وهي من المحرمات كما هو معلوم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الغيبة، فقال ما لما سئل عنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أخبرني. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الحاصل أن على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتنزه عن الوقوع فيما حرم الله. فالبول هذا عدم التنزه منه كبيرة من الكبائر، لأنه يفضي إلى بطلان الصلاة. لو كان صلى وعلى ثيابه بول أو في بدنه بول ولم يغسل فصلاته باطلة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو في الثوب. والذي لا يستبرئ من البول لا يؤمن أن يقع البول على ثيابه أو على بدنه، ولا يأمن أيضا أن يصل الغسل إلى الأعضاء بها البول. نعم.
وعن شفي بن ماتع الأصبحي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى: يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. قال: فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه مال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. وذكر بقية الحديث. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكتاب ذم الغيبة، والطبراني في الكبير بإسناد لين، وأبو نعيم، وقال شفي بن ماتع مختلف فيه، فقيل له صحبة، ويأتي الحديث بتمامه في الغيبة إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث ضعيف، ويقدح في قول من يرى الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب، أو فيما لو كان الحديث الضعيف في الترغيب أو الترهيب يخالف حديثا صحيحا. فهنا عندنا ذكر أن من العقوبات من مات وعليه دين ولم يفي به، وهذا لم يبين أنه كان مماطل في قضاء الدين واجد أو لا. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي. فبين أن الدين إذا عجز عنه صاحبه ومات فإنه يقضى عنه من بيت المال، ولم يصل فيه إلى هذا الوعيد. فإذا هذا الحديث ضعيف، ولا يقال بأنه يستدل به في الترغيب أو الترهيب في الحالات التي يخالف فيها نصا صحيحا. إذا جاء الحديث الصحيح الضعيف نحن عندنا قاعدة بأن يستدل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، لكن هذا إذا لم يكن في المسألة غيره، لكن إذا كان في المسألة حديث صحيحة أو كان أيضا لا يخالف نصا صحيحا أو صريحا في هذه الحالة كذا. فمثلا عندنا حد الخمر، حد الخمر كما تعرفون جلد 80 جلدة، لكن ورد حديث ضعيف يقول بأنه يقتل في الرابعة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، ثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمثل هذا الحديث طبعا هو لا يرد معنا هنا لأنه في الحدود ونحن نبحث في الترغيب والترهيب. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف، وما ورد فيه من الوعيد بخاصة ما يخص صاحب الدين، أو أيضا ما ورد في صاحب البول ورد أنه يعذب في قبره، لكن وصول العذاب عليه في بعد أن يجوز القنطرة وبعد أن يأتي النفخ لم يرد به نص، وإنما الذين يعذبون في القنطرة ويعذبون في بين الجنة والنار هؤلاء محدودون ومحددون كالذي لا يمنع الذي يمنع الزكاة من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة إلى آخره، والذي يقتل نفسه يعذب في عرصات القيامة، وهكذا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر، رواه الطبراني في الكبير أيضا بإسناد لا بأس به.
هذا حديث موضوع، وهنا أيضا لا نقول يستدل به في الرائب، لأن عندنا أن أول سؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأول ما يسأل عنه يسأل عن الأصول الثلاثة: دينك، نبيك، ربك. يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرتاب يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فإذا هذا الحديث لا يستدل به، لأنه كما وصل قال الشيخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله قال في ضعيف الجاء الترغيب والترهيب إنه حديث موضوع، ويزيد الحكم فيه عليه بأنه خالف نصوصا صحيحة، لأنه أول ما يسأل العبد عن هذه الأصول الثلاثة في قبره: ثبت الله الذين آمنوا. تفضل. هذا في القيامة، ما كان العرض الحساب بعد الشفاعة العظمى التي يشفعها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في الحساب. ويوم اليوم الآخر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول البرزخ، وهذا خاص بكل ميت، إذا مات قامت قيامته كما يقول العامة، فيبقى يحاسب في القبر بما ورد الحساب فيه، ويكون قبره إما روضة من رياض الجنة ونسأل الله ذلك، وإما حفرة من حفر النار ونستعيذ بالله من ذلك. أما بالنسبة لأول ما يسأل عنه العبد عن يوم القيامة الصلاة، فالمقصود في مكان الحساب، العرض والحساب، بعد أن يأتي ويأمر الله ببعث النار، وهم الكفار الذين ماتوا على الكفر، هؤلاء لا يحاسبون، يؤمر بهم طوال إلى النار، وقالوا لآدم عليه السلام بعد الإذن في الحساب، بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، يقال لآدم ابعث بعث النار، فيبعث من كل 1999. قال المسلمون كم نكون من هذا الواحد؟ قال ما أنتم في غيركم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم يكون له فكاك من أهل النار، نسأل الله من فضله. نعم. تفضل.
الحمام بغير أزر ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة وما جاء في النهي عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
هذا حديث صحيح لغيره، يعني أن رواياته كانت حسنة فبمجموعها وصل إلى هذه الدرجة. هذا أيضا يدل على الحمام ليس المقصود به ما يقضى فيه الحاجة في عرفنا، وإنما هو مسبح مغطى فيه ماء حار، مسبح مغطى فيه ماء حار، هذا هو الحمام. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه المسلم إلا وهو متزر، لأن العورة وبخاصة العورة المغلظة هذه منع الشرع من كشفها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ويدخل في هذه العورات، العورات التي هي المحارم، ويدخل فيها أيضا العورة التي هي معروفة. فالحاصل من هذا أن هذا الحديث فيه التحذير من دخول الحمام، وليس المقصود بدخول الحمام هو الحمام الذي نعرفه أو نطلق عليه هذا الاسم، إنما هو بعرفنا الحالي مسبح يستطيع الناس أن يستفيدوا من هنا. هناك العورة قسمين: عورة مغلظة وهي السوأتين، وغورة مخففة وهذه أقل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على كف البير كشف عن فخذيه حتى دخل عثمان رضي الله عنه فسترى. حاصل أن العورة تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. نعم. أي نهي، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة يحتاج إلى أدلة أخرى. النهي عندما يرد الأصل فيه التحريم، لكن ينصرف للكراهة بواسطة إيش؟ دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة. الأمر والنهي. نعم. كيف؟ لا، بالنسبة للشرطة هذا العورة المغلظة لا تخفى منه، فهي إن لم تكن مرئية بعضها بالعين فإنها ترى بالحجم بواسطة هذه السراويل المعروفة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه ابن ماجه وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
بن أنعم. هذا الحديث ضعيف لكن يستأنس به، ويكون النهي كما تعرفون أن كشف العورة منهي عنه في كل مكان، ولكن في هذه الأماكن التي يجتمع فيها الرجال ينبغي أن تستر العورة بالأزر. معروف أن الإزار هو ما تحت السرة، لأنه فيه إزار وفيه رداء، وينوب عنه السراويل إذا كانت فضفاضة ولا تصف البشرة فلا حرج في ذلك. نعم.
كتاب الصلاة الترغيب في الآذان وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة.
لما انتهى من احكام الترغيب والترهيب في باب الطهارة انتقل إلى ما بعد ذلك وهو الصلاة. هذه هي سبيل الفقهاء بأنهم يرتبون الأبواب حسب تدرجها في الفقه. فعندما تأتي تشرح الإنسان الصلاة وهو لا يعرف أحكام الطهارة يكون في ذلك إيش؟ إخلال. وعندما تأتي تشرح لواحد أحكام صلاة الجماعة وهو ما يعرف أحكام الصلاة عامة كذا. ولهذا لما بدأ في الصلاة بدأ بما قبل الصلاة وهو النداء للصلاة. فدائما في كتب العلم لاحظ فيها هذه المناسبات سواء كتب فقهية أو حتى كتب لغوية، لا تجد أن صاحب النحو والصرف يحدث الناس عن الاشتغال والتنازع قبل معرفة أقسام الكلمة وما يحصل من التغيرات. لابد من هذا الترتيب لأن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا. فهنا لما انتهى من أحكام الطهارة ترغيب وترهيب فيها بدأ بما بعدها وهو أحكام الصلاة. ولما كان الأذان والإقامة قبل الصلاة بدأ بالترغيب فيهما، ولما كان الأذان قبل الإقامة بدأ بالأذان قبل الإقامة. هذا يدل على ما سلكه علماؤنا رحمهم الله تعالى في حسن التبويب والترتيب للطلاب العلم حتى يتمكنوا من الاستفادة من كذا. طبعا هذا الحديث بدأ بالأذان والترغيب فيه، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ المعروفة على ما فيه من أحكام الفقه في الترجيع أو عدم الترجيع والله أكبر 4 مرات أو معروفة هناك. لكن هنا ورد الترغيب في عدة أمور في الصلاة. الأمر الأول النداء وهو الأذان، فهذا لو يعلم الناس ما فيه لاستبقوا إليه. وبالنسبة للأذان ما في ترتيب، بالنسبة لإمامة الصلاة فيها ترتيب يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الأذان مشاع بين الجميع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فمن أجل هذا وجدنا أن الاستهام والتشابه في أمور لا ترتيب فيها، يعني لو نظرنا إلى هذه الأشياء ما وجدنا فيها الترتيب. الأذان كل واحد يحسن الأذان يؤذن، لكن لو يعلم الناس ما في النداء لكان لاستهموا عليه، يعني عملوا قرعة من يقوم بالأذان. الأمر الثاني الصف الأول، هذا معلوم بأن أهله أولو الأحلام والنهى، لكن قد يفرطون أصحاب الأحلام والنهى لا يأتي إلا بعد أن يسمع تكبيرة الإحرام، وقد ينظر بعد الفاتحة هل يقرأ الإمام بصورة طويلة فيمشي لوينا أو غير ذلك. فالحاصل من هذا أن الصف الأول أيضا له مزيته، وكل صف أيضا فيه ترتيب. اللي برا الإمام هذا رقم 1، اللي عن يمين الإمام رقم 2، اللي عن يسار الإمام رقم كم؟ 3 في الترتيب. الصف الثاني اللي عن يسار الإمام أفضل من الصف الأول، هذا الترتيب المعروف، هذا معروف في كتب الفقه. والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير هذا أول النهار أو كذا، لكن حمل هنا على التبكير إلى أداء الصلاة، لأن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال، كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا التهجير فسره بالتبكير إلى الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ومعلوم أن العشاء يسن تأخيرها إذا لم يؤثر على المأمومين. والظهر أيضا إذا اشتد الحر فيسن أن تؤخر، لكن في الجملة التبكير بالصلاة أفضل الأعمال في أول وقتها لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة. العتمة صلاة العشاء، العتمة صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر. العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، يعني سيرا على الركب وعلى الأيدي. فهذا فيه ترغيب في هذه الأمور، في الأذان في الصف الأول، في حضور شهود صلاة العشاء، لأن حضورها دليل الإيمان والبعد عن النفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. تفضل. وعن أبي سعيد،
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة.
هذا ضعيف. تضاربوا بالسيوف، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل في النار. فهنا هذا من آثار، ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ذكر فيه قواعد يعرف بها ضعف الحديث، ومنها أن يأتي مخالف لنص صريح من الكتاب أو السنة. هذا عندنا القتال بالسيوف لا ممنوع، وشو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لو يعلمون لماذا لحصل بينهم القرعة حتى يختار كذا. نعم.
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له، وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له.
هذا الحديث يدل على أن المسافر أو الذي يكون في الخلاء بعيد عن المساجد عليه أن يؤدي هذه الشعيرة وهي الأذان. إذا كان مجموعة من الناس في سفر ونزلوا للصلاة في أرض خالية فليبادروا بالأذان لما فيه من الأجر ولما يحصل فيه من شهادة ما حوله من الجمادات التي تشهد له، فالحجر معروف والشجر معروف، والمدر هو الأواني التي تصنع من الطين وتخرج فتكون قوية، فهذه كلها تشهد له يوم القيامة. الحاصل أنه من كان في الخلاء في مزرعته في غنمه مسافر على سيارته وحان وقت الصلاة ولا شيء قريب منه، ما في مسجد قريب منه، فإنه في هذه الحالة ينزل يؤذن. ولهذا نجد العامة عندما يسافرون في سيارة وينزلون يقولون ذكر، يقولوا لأحدهم ذكر، يعني أذن. فهذا يدل على فضل الأذان وأنه ليس خاصا في المساجد، بل يؤذن في كل مكان لإعلام بدخول الوقت، لما ولو إن كان هو الوحيد لنفسه فإنه يؤذن لنفسه ليحصل إحياء لهذه الشعيرة وهي الأذان، وليحصل أيضا بعد الشيطان عنه، لأنه كما سيأتينا أن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان. وهكذا المسافرون إذا نزلوا لأداء الصلاة فليبادروا بالأذان، فهذا يدل على فضل الأذان وأنه ليس خاصا بالمساجد أو بوجود الجماعة، فيسن للشخص أن يؤذن وإن كان منفردا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الأذان بأنه لا يسمعه جن ولا إنس ولا شيء، والشيء هذا يعم، أن نكره يعم إلا شهد له يوم القيامة. وفسر بعض هذه الأشياء والشجر والمدر وهكذا. نعم
شيخ، في تعليق الشيخ الألباني
نعم يعني عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، يعني ما روى الحديث عن صعصعة، رواه عن أبي سعيد. خير إن شاء الله، تأكد ضعوا تحتها خط، يعني حطوا عليها إشارة، إشارة الشيخ الألباني. أما الحديث بكرة إن شاء الله نحدد صح. طيب نعم. وعن ابن عمر فضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه.
رواه أحمد،
رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير، والبزار إلا أنه قال: ويجيبه كل رطب ويابس،
ويستغفر له كل رطب ويابس. هذا يدل أيضا على فضل الأذان، والمقصود بيغفر له منتهى أذانه أن الذي يغفر هو الصغائر، بفعل الطاعات تغفر إيش؟ الصغائر. لأن الفقهاء يجمعون بين الأحاديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فهنا الأذان يلحق بالصيام والصلاة وكذا، لأن المقصود مغفرة إيش؟ الصغائر. فيغفر له للمؤذن منتهى أذانه، يعني أن فعله لهذه الطاعات يغفره الله له، ويكون المغفرة خاصة بالصغائر. أما الكبائر فإنها تغفر بالتوبة وتغفر بما ورد مغفرتها به من أمور كثيرة. نعم، لكن الصغائر هي التي تغفر بفعل الطاعات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. والنسائي وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. وابن ماجة وعنده: يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة تكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال الخطابي رحمه الله: مدى الشيء غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مد صوته، بتشديد الدال أي بقدر مدة صوته. قال الخطابي رحمه الله: وفيه وجه آخر، وهو أنه كلام تمثيل، وتشن الكلام الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة غفرها الله. انتهى.
إذن هذا معنى منتهى صوته، هل هو أنه يغفر له جميع الذنوب؟ وقلت لكم بأن المقصود بمغفرة الذنوب التي تكون بفعل الطاعات هي الصغائر، أو يكون المعنى أن منتهى صوته الذنوب التي عملها في تلك المسافة التي هي مسافة الصوت من جميع الجهات، يعني سواء كان ذنب صغير مثلا نظرة محرمة أو عمل كذا أو عمل كذا، في هذه المسافة تغفر، وفضل الله واسع، يغفر الله له جميع الخطايا سواء كانت في مسافة التي يشملها صوته أو في غيره، أو يغفر الله له تلك المسافة. كل هذا من الترغيب في الأذان وفي أيضا تطويل الصوت به، وقد نابت هذه الأجهزة الآن عن الإبلاغ، ولكن يبقى هذا مع وجود هذه الأجهزة أيضا تحتاج إلى أن تستخدم، ويبقى الأجر باق ما بقيت السماوات والأرض. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد، ورواه الطبراني عن أبي أمامة روى لفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه.
هذه الأحاديث كلها لها درجات، كلها في مرتبة المقبول، وحكم عليها الشيخ بأنها صحيح لغيره، يعني حسن تعدد طرقه. فالحاصل أن هذا الحديث أيضا فيه زيادة الصف المقدم، ومضى معنا فضل الصف بما ورد في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. لكن هنا: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. الصلاة من الله جل وعلا تعني الرحمة، تعني إيش؟ الرحمة. والصلاة من الدعاء، فالملائكة تدعو، وقد ورد أنها تدعو لمن ينتظر الصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وذلك ما لم يحدث أو يتكلم. فمعنى صلاة الملائكة هنا أنهم يدعون له، والملائكة معروف إن من وظائفهم الدعاء للمؤمنين، ويستغفرون لمن في الأرض: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وهذا الحديث يدل على أنهم يستغفرون لصاحب الصف الأول، نسأل الله من فضله. والمؤذن يغفر له مدى صوته، هذا كذا. وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، أي من صلى حضر الصلاة بندائه. وهذا كله يدل على الترغيب في هذه الحسنة وهي الأذان، نسأل الله أن يمن علينا بفضلنا. على عباده الثناء عليه، الرحمة لهم والثناء عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله جل وعلا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء والرحمة. نعم.
وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الرحمن فوق رأس المؤذن، وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث ضعيف جدا، فلا يكتفى بالنسبة لمغفرة مدى صوته، هذا ثبتت بأحاديث أخرى. أما قوله يد الله يعني حفظه ورعايته كذا، فهذا نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ بأنه ضعيف جدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود.
وفي أخرى
له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء. اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن.
هذا الحديث يبين وظيفة الإمام والمؤذن. فالمؤذن مؤتمن يشمل أنه أمين على دخول الوقت، فلا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصلاة التي يؤذن فيها قبل دخول الوقت كصلاة الجمعة وكصلاة الفجر، لكن هو مؤتمن على هذا، على الوقت. مؤتمن أيضا على ما يرى أثناء التفاته، مثلا في الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا ينبغي له أن يكون أمينا، لأنه قد يلتفت. كانوا السابق لا يؤذن داخل المسجد، يؤذن على مرتفع، وقد يرى ما لا يرى من كان في الأرض. هذا يكون مؤتمن على عورات الناس، بأنه لا ينبغي له أن يستغل هذه الفترة ليرى عورات الناس أو مشاكل ذلك، فهو مؤتمن بالمعنى العام لهذا الحديث، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، مؤتمن على كذا وكذا. الإمام ضامن، يعني ينبغي له أن يحرص كل الحرص أن يؤدي الصلاة كاملة، فهو ضامن، يعني لا ينقص الصلاة، لأنه قد بعض الأئمة يسرع إسراع لا يتمكن من خلفه من أداء الأركان، فتجد أن من سجد خلفه لا يتمكن من السجدة الثانية إلا وقد قام إلى الركعة الثانية أو ما شكل ذلك. فمعنى مؤتمن أنه مؤتمن على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، ليكسب الناس الأجر الكامل، لأن الصلاة يتفاوت الناس في أجرها، فربما يكتب له عشر الصلاة، ربما يكتب له ربعها، ربما يكتب له صلاة كاملة، فهو ضامن لأداء هذه الشعيرة على ما أمر الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهو يضمن هذه الأمور. نعم. أيوة. سيأتيك بقاله 12 سنة يحصل، يحصل هذا الفضل لو أذنت مرة واحدة لك الأفضال السابقة في ذلك الوقت، وكلما استمر كلما زاد الأجر. لا يقال إن هذا يحجر بسنوات، لتؤذن لك الأجر، يغفر لك مدى صوتك، تشهد لك من حولك. كلما ورد من الترغيب في الأذان يحصل لمن أذن مرة واحدة، وكلما زاد زاد الأجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه.
وعن أبي هذا الحديث أيضا صحيح لغيره. نعم. وعن أبي هريرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا واذكر كذا، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي رحمه الله: التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة.
إذن الآن انتقل إلى هذا الحديث. يبين أن الأذان من فوائده طرد الشيطان، من فوائد الأذان أنه يطرد الشيطان، ولهذا ورد أنه إذا الإنسان إذا سافر تتغير عليه الجهات، إذا سافر منفردا قد تتغير عليه الجهات فيرى الشمال جنوب أو العكس أو ما شكل ذلك. ورد في بعض الأحاديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني تؤذن وأنت في الفلاة وفي غير الصلاة لتطرد الشيطان، لأن الأذان فيه مطرد للشيطان لكونه يبدأ ب الله أكبر الله أكبر، وهذا يبين أن الشيطان من الأمور الواقية منه هو الأذان. فإذا أذن انصرف ويحدث صوتا يستلذه وهو ضراط وهو معروف، والشيطان يتمكن من هذا لأنه أعطاه الله جل وعلا مسألة التمثل بصورة إنسان أو حيوان أو ما شاكل ذلك، فلا أن يكون له في صورة إنسان وينصرف هذا الانصراف. والسبب من هذا أنه لا يريد أن يسمع التأذين لأن فيه إعلام بدخول وقت شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم وهي الصلاة. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي جاءت الإقامة، والإقامة معروف أنها فيها ألفاظ الأذان لا ينقص إلا بعض الألفاظ، فألفاظ الأذان كلها موجودة إضافة إلى قد قامت الصلاة، فهذا أيضا يفر منه لأن هذه الألفاظ كما هي في الأذان فهي في الإقامة. بعد ذلك يكون الشيطان مهمته الوسوسة للإنسان، ولهذا نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الموكل بهذا اسمه خنزب، يأتي للإنسان في صلاته أذكر كذا أذكر كذا حتى يلبس عليه صلاته، لكن ما من داء إلا وله دواء. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا خطر له في صلاته فليبني على ما تيقن، فإذا جاء الشيطان أوهمك بأنك سجدت سجدة واحدة فترجع وتعيد السجدة الثانية إذا كنت قريبا منها، أو تصلي ركعة بدل هذه كما هو مفصل في كتب الفقه. فالحاصل من فوائد الأذان أنه يطرد الشيطان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم.
هذا يدل على أن الشيطان يبالغ في البعد، لكن قد يقول قائل إذا كان هذا البعد يعني 36 ميل كيف يرجع؟ هو له حرية ماذا؟ التخيل بأي شيء، صورة إنسان، صورة أسرع من السيارة، أسرع من الطائرة، اللي يبغى. الحاصل من هذا أن هذا تقريب لبيان أثر الأذان في إبعاد الشيطان عن الإنسان.
وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه منقبة لأهل الأذان، لأن يوم القيامة يعرف المجرمون بسيماهم ويعرف المؤمنون بسيماهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة، فقال أعرفهم بالغرة والتحجيل، وهو بياض الوجوه بياض الأيدي وبياض الأرجل من آثار الوضوء. وهكذا المؤذنون يعرفون يوم القيامة بطول الأعناق، وهذا دليل على فضل الأذان وعلى المسارعة إلى هذه الشعيرة. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف، ويزيد ضعفه أنه يجعل أحب الناس المؤذنون، لكن هناك أحاديث كثيرة فيها بيان أحب الله كله أحب العباد إلى الله كله ضعيف، تضعف ذو مستضعف ذو طمرين. هذا حديث ثابت في الصحيحين، فإذا هذا الحديث ضعيف. نعم، أحب العباد إلى الله كله ضعيف مستضعف ذو طمرين، يعني من شدة حاجته. لو أقسم على الله لأبر. يراجع الحديث. وإن أبغض الناس إلى الله كل عتل جواب مستكبر. نعم.
وعن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد الأول، لأن ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك. انتهى. ورواه أبو حفص بن شاهين وقال: تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره، وهو حديث غريب صحيح.
هذا الحديث حسن لغيره في مجموعة طرقه، وهو يدل على أن المؤذنين من خيار عباد الله جل وعلا، وهذا كله يحض على الأذان. نعم.
وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبور، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث ضعيف جدا، لأن يوم القيامة يخرج الناس خشعا أبصارهم مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم، فهم يخرجون ما في لا كلام ولا، هذا يبين أنهم يخرجون يلبون. لكن ورد في بعض الأحاديث أن يوم القيامة يبعث الشهيد كذا بفئات، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا نقف هنا ونستعرض بعض الأسئلة التي وردت عندنا. أيوة هذا صحيح، ما في كلام، لكن هذا الحديث الأذان وكذا يحتاج يعني هنا يقول يا شيخ، هنا العامة إذا أتى يا رجل يبول قائما يقول له: أنت يهودي أو يهودي، فكيف ترد عليهم؟ يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما على سباطة قوم، وهذا لأن المكان لم يكن معد للجلوس، فقد لو جلس لا حصل عدم التنزه من البول. الحاصل أن هذا خطأ وعلى صاحبه وعيد شديد، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، عندما يقول له هذه الكلمة سترجع إليه، وينبغي أن نفقه العامة في هذا كذا. هل ورد من السنة تقصير الشارب أم حلقه؟ وهل الحلق الوارد السنة الإحفاف، وهو بين الحلق وبين التقصير، يعني أنه يقصر إلى درجة أن يرى الجلد، فهذا هو الوارد. و وهذا هو أقرب الأقوال. والجمع بين الإعفاء الإحفاء والحلق، فالحلق بالمرة أو التكسير القليل، لكن الإحفاء وهو الذي بين الأمرين بين التكسير وبين الحلق هو الأولى. هنا يقول ما معنى حليلته، يعني معنى زوجته، معنى حليلته بمعنى زوجته. ما حكم الذي يؤذن في غير وقت الصلاة بصوت مختفي يتلذذ بصوت؟ ما ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شأنا في غير وقت الصلاة ينادي الصلاة جامعة، أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، لكن ورد الأذان عندما تختلط عليك الجهات، ورد فيه حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا كان الإنسان في فلاة أو مجموعة في فلاة واختلفوا في الوقت، واحد يقول هذا الشمال واحد يقول هذا واحد كذا، مؤذن ليبتعد الشيطان، لأنه كما سمعتم أنه إذا سمع الأذان تولى. أما أن يكون يعني يؤذن كل وقت فهذا ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا له حاجة في غير وقت الصلاة ينادي الصلاة جامعة. هذه بعض الأسئلة، والأسئلة الأخرى سأقوم إن شاء الله ببحثها عندي. يقول هل أسامة بن لادن مجاهد؟ لا، ليس بمجاهد، أن الجهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله وقتال من أمر الله بقتالهم، وأحكامه معروفة. ما حكم لبس العقال جزاكم الله خيرا؟ ما في شيء، هذه عادات عن الناس الآن، أجدادنا ما كانوا يلبسون مثل ما نلبس، فما أرى في شيء أنه لا فيه تشبه بأحد، ولا اللي يلبس عقال يتشبه بنا، ما احنا نتشبه احنا أهل العقال أول شيء، المسلمون هم أهله. فإذا لبس واحد غربي وكافر غربي أو شرقي فهو يقلدنا، ما والنهي عن التشبه بالكفار. نعم، أعانكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وكنا في باب بعنوان الاستبراء والتنزه من البول، ووصلنا إلى الحديث الموصول برقم 261 عندكم، فنبدأ في القراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. قال الحافظ: وهو كما قال.
اللي بعده.
وعن أمامة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، قال: وكان الناس يمشون خلفه، قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه، فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين،
قد دفنوا فيهما رجلين.
قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا: يا نبي الله، وما ذاك؟
قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين. قالوا يا نبي الله لم فعلت هذا؟ قال ليخففن عنهما. قالوا يا رسول الله حتى متى هما يعذبان؟ قال غيب لا يعلمه إلا الله، ولولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث وتزيدكم في الحديث لسمعتم له. وابن ماجه كلاهما من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عنه.
هذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على عقوبة عدم التنزه من البول، وأنه من أسباب عذاب القبر. وأما والحديث الأول صحيح كما ذكر الإمام المنذري رحمه الله تعالى، أما الحديث الثاني فهو ضعيف، لكن علمتم أن في الصحيحين ما يدل على المعنى الذي ورد فيه، وهو عذاب من لم يتنزه من البول وعذاب الساعي بالنميمة، وهي كما قلنا نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر لقصد إفساد ما بين الشخصين أو ما بين الجماعتين أو ما شاكل ذلك، وهذا يسمى بالنميمة. فالحاصل أن هذا العمل شؤم، وتقديم العذاب في القبر يدل على أن هذا من الرحمة بالمؤمنين، فإنهم ينقون قبل دخولهم الجنة كما هو الحال في القبر، وكما هو الحال في العرصات في القنطرة بين الجنة والنار، نسأل الله العافية. تفضل.
وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة
فوضعها
فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قردوه بالمقاريب، فنهاهم فعذب في قبره. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
هذا أيضا حديث صحيح، وهو يدل على التنزه من البول، ويدل على الاستتار. في وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدرقة أمامه وهي عصا لا تدل على لا تحجب كامل الإنسان، ما ينبه على مشروعية الاستتار في عند قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا الأمر بين أيضا أن عذاب القبر من عدم التنزه من البول كما هو على هذه الأمة، فهو يشمل الأمم السابقة الذين لم يتنزهوا من البول. ونعلم ما يحصل في العالم الذي لا يدين أهله بالإسلام من تقريبا عدم استخدام البول في عند قضاء عدم استخدام الماء عند قضاء الحاجة، ولكن هذا ديننا دين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. هذا يعني يدل على المبالغة في النظافة، يعني زيادة على إزالة البول قد يصيب الجلد الذي أصابه البول، هذا من المبالغة، لكن ديننا جاء بغير هذا. ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بما يوافقه، مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لكن إذا جاء شرعنا بما يخالفه فهو ليس شرعا لنا، مثل حل الخمر في الديانة المسيحية وتحريمها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهي محرمة فهذا لا نعمل به. أما ما لم يرد شرعنا بمخالفته أو موافقته فهذا يحمل على العادات التي من جنس المباح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذلك يا؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا إنه هين في نفس الأمر، لأن النميمة محرمة اتفاقا.
هذا الحديث كما تعرفون تكرر علينا مرارا، وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان أيضا حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى استهانة الناس ببعض الأمور وهي في الحقيقة كبيرة عند الله وتساهلهم فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: ربما يلقي أحدكم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها في الجنة درجات، وربما يلقي أحدكم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الاستهانة بالمعاصي وبالمخالفة من دأب المؤمنين، وهذه لها عقوبتها، وكل واحد منا معاقب على ما يفعل أو يقول ما لم يتب من ذلك. وقد قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل واحد معه ملكان، ملك عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن يساره يكتب السيئات. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذنب كبير، لأنه مبين أيضا في أحاديث أخرى ثابتة في الصحيح، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. ومعنى هذا أن الاستهانة بالأمور لا يعني الإعفاء منها، فالشخص إذا استهان بمعصية فإنه يعاقب عليها إلا إذا تاب قبل موته. وهكذا يستسهل الناس بعض الحاجات، وبخاصة الكلام في الغيبة والنميمة، وهي من المحرمات كما هو معلوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الغيبة، فقال ما لما سئل عنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أخبرني. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الحاصل أن على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتنزه عن الوقوع فيما حرم الله. فالبول هذا عدم التنزه منه كبيرة من الكبائر، لأنه يفضي إلى بطلان الصلاة. لو كان صلى وعلى ثيابه بول أو في بدنه بول ولم يغسل فصلاته باطلة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو في الثوب، والذي لا يستبرئ من البول لا يؤمن أن يقع البول على ثيابه أو على بدنه، ولا يأمن أيضا أن يصل الغسل إلى الأعضاء بها البول. نعم.
وعن شفي بن ماتع الأصبحي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. قال: فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه مال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. وذكر بقية الحديث. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكتاب ذم الغيبة، والطبراني في الكبير بإسناد لين، وأبو نعيم، وقال شفي بن ماتع مختلف فيه، فقيل له صحبة، ويأتي الحديث بتمامه في الغيبة إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث ضعيف، ويقدح في قول من يرى بالأحاديث الضعيفة في الترغيب، أو فيما لو كان الحديث الضعيف في الترغيب أو الترهيب يخالف حديثا صحيحا. فهنا عندنا ذكر أن من العقوبات من مات وعليه دين ولم يفي به، وهذا لم يبين أنه كان مماطل في قضاء الدين واجد أو لا. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي. فبين أن الدين إذا عجز عنه صاحبه ومات فإنه يقضى عنه من بيت المال، ولم يصل فيه إلى هذا الوعيد. فإذا هذا الحديث ضعيف، ولا يقال بأنه يستدل به في الترغيب أو الترهيب في الحالات التي يخالف فيها نصا صحيحا. إذا جاء الحديث الصحيح الضعيف، نحن عندنا قاعدة بأن يستدل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، لكن هذا إذا لم يكن في المسألة غيره. لكن إذا كان في المسألة حديث صحيح، أو كان أيضا لا يخالف نصا صحيحا أو صريحا في هذه الحالة كذا. فمثلا عندنا حد الخمر، حد الخمر كما تعرفون جلد 80 جلدة، لكن ورد حديث ضعيف يقول بأنه يقتل في الرابعة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمثل هذا الحديث طبعا هو لا يرد معنا هنا لأنه في الحدود، ونحن نبحث في الترغيب والترهيب. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف، وما ورد فيه من الوعيد بخاصة ما يخص صاحب الدين، أو أيضا ما ورد في صاحب البول ورد أنه يعذب في قبره، لكن وصول العذاب عليه في بعد أن يجوز القنطرة وبعد أن يأتي النفخ لم يرد به نص، وإنما الذين يعذبون في القنطرة ويعذبون في بين الجنة والنار هؤلاء محدودون ومحددون كالذي لا يمنع الذي يمنع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة إلى آخره، والذي يقتل نفسه يعذب في عرصات القيامة، وهكذا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر، رواه الطبراني في الكبير أيضا بإسناد لا بأس به.
هذا حديث موضوع، وهنا أيضا لا نقول يستدل به في الرعايب، لأن عندنا أن أول سؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأول ما يسأل عنه يسأل عن الأصول الثلاثة: دينك، نبيك، ربك. يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرتاب يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فإذا هذا الحديث لا يستدل به، لأنه كما قال الشيخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله قال في ضعيف الجاء الترغيب والترهيب إنه حديث موضوع، ويزيد الحكم فيه عليه بأنه خالف نصوصا صحيحة، لأنه أول ما يسأل العبد عن هذه الأصول الثلاثة في قبره: ثبت الله الذين آمنوا. تفضل. هذا في القيامة، ما كان العرض الإجاب بعد الشفاعة العظمى التي يشفعها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في الحساب. ويوم اليوم الآخر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول البرزخ، وهذا خاص بكل ميت، إذا مات قامت قيامته كما يقول العامة، فيبقى يحاسب في القبر بما ورد الحساب فيه، ويكون قبره إما روضة من رياض الجنة ونسأل الله ذلك، وإما حفرة من حفر النار ونستعيذ بالله من ذلك. أما بالنسبة لأول ما يسأل عنه العبد عن يوم القيامة الصلاة، فالمقصود في مكان الحساب، العرض والحساب، بعد أن يأتي ويأمر الله ببعث النار، وهم الكفار الذين ماتوا على الكفر، هؤلاء لا يحاسبون، يؤمر بهم طوالي إلى النار. قالوا لآدم عليه السلام بعد الإذن في الحساب، بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، يقال لآدم ابعث بعث النار، فيبعث من كل 1999. قال المسلمون: كم نكون من هذا الواحد؟ قال: ما أنتم في غيركم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم يكون له فكاك من أهل النار، نسأل الله من فضله. نعم. فضل
الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.
هذا حديث صحيح لغيره، يعني أن رواياته كانت حسنة، فبمجموعها وصل إلى هذه الدرجة. هذا أيضا يدل على الحمام ليس المقصود به ما يقضى فيه الحاجة في عرفنا، وإنما هو مسبح مغطى فيه ماء حار، مسبح مغطى فيه ماء حار، هذا هو الحمام. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه المسلم إلا وهو متزر، لأن العورة وبخاصة العورة المغلظة هذه منع الشرع من كشفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ويدخل في هذه العورات التي هي المحارم، ويدخل فيها أيضا العورة التي هي معروفة. فالحاصل من هذا أن هذا الحديث فيه التحذير من دخول الحمام، وليس المقصود بدخول الحمام هو الحمام الذي نعرفه أو نطلق عليه هذا الاسم، إنما هو بعرفنا الحالي مسبح يستطيع الناس أن يستفيدوا من هنا. هناك العورة قسمين، عورة مغلظة وهي السوأتين، وغورة مخففة وهذه أقل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على كف البير كشف عن فخذيه حتى دخل عثمان رضي الله عنه فسترى. حاصل أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة. نعم إيه نهي، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ يحتاج إلى أدلة أخرى. النهي عندما يرد الأصل فيه التحريم، لكن ينصرف للكراهة بواسطة إيش؟ دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة. الأمر والنهي. نعم. كيف؟ لا، بالنسبة للشرطة هذا العورة المغلظة لا تخفى منه، فهي إن لم تكن مرئية بعضها بالعين فإنها ترى بالحجم بواسطة هذه السراويل المعروفة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه ابن ماجه وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
هذا الحديث ضعيف لكن يستأنس به، ويكون النهي كما تعرفون أن كشف العورة منهي عنه في كل مكان، ولكن في هذه الأماكن التي يجتمع فيها الرجال ينبغي أن تستر العورة بالأزر. معروف أن الإزار هو ما تحت السرة، لأنه فيه إزار وفيه رداء، وينوب عنه السراويل إذا كانت فضفاضة ولا تصف البشرة فلا حرج في ذلك. نعم.
كتاب الصلاة الترغيب في الآذان وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة.
لما انتهى من احكام الترغيب والترهيب في باب الطهارة انتقل إلى ما بعد ذلك وهو الصلاة. هذه هي سبيل الفقهاء بأنهم يرتبون الأبواب حسب تدرجها في الفقه، فعندما تأتي تشرح الإنسان الصلاة وهو لا يعرف أحكام الطهارة يكون في ذلك إيش؟ إخلال. وعندما تأتي تشرح لواحد أحكام صلاة الجماعة وهو ما يعرف أحكام الصلاة عامة كذا. ولهذا لما بدأ في الصلاة بدأ بما قبل الصلاة وهو النداء للصلاة. فدائما في كتب العلم لاحظ فيها هذه المناسبات، سواء كتب فقهية أو حتى كتب لغوية، لا تجد أن صاحب النحو والصرف يحدث الناس عن الاشتغال والتنازع قبل معرفة أقسام الكلمة وما يحصل من التغيرات. لابد من هذا الترتيب لأن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا. فهنا لما انتهى من أحكام الطهارة ترغيب وترهيب فيها بدأ بما بعدها وهو أحكام الصلاة، ولما كان الأذان والإقامة قبل الصلاة بدأ بالترغيب فيهما، ولما كان الأذان قبل الإقامة بدأ بالأذان قبل الإقامة. هذا يدل على ما سلكه علماؤنا رحمهم الله تعالى في حسن التبويب والترتيب للطلاب العلم حتى يتمكنوا من الاستفادة من كذا. طبعا هذا الحديث بدأ بالأذان والترغيب فيه، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ المعروفة على ما فيه من أحكام الفقه، فيه الترجيع أو عدم الترجيع، والله أكبر 4 مرات أو مرة معروفة هناك. لكن هنا ورد الترغيب في عدة أمور في الصلاة. الأمر الأول النداء وهو الأذان، فهذا لو يعلم الناس ما فيه لاستبقوا إليه. وبالنسبة للأذان ما في ترتيب، بالنسبة لإمامة الصلاة فيها ترتيب، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الأذان مشاع بين الجميع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فمن أجل هذا وجدنا أن الاستهام والتسابق في أمور لا ترتيب فيها، يعني لو نظرنا إلى هذه الأشياء ما وجدنا فيها الترتيب. الأذان كل واحد يحسن الأذان يؤذن، لكن لو يعلم الناس ما في النداء لكان لاستهموا عليه، يعني عملوا قرعة من يقوم بالأذان. الأمر الثاني الصف الأول، هذا معلوم بأن أهله أولو الأحلام والنهى، لكن قد يفرطون أصحاب الأحلام والنهى لا يأتي إلا بعد أن يسمع تكبيرة الإحرام، وقد ينظر بعد الفاتحة هل يقرأ الإمام بصورة طويلة فيمشي لوينا أو غير ذلك. فالحاصل من هذا أن الصف الأول أيضا له مزيته، وكل صف أيضا فيه ترتيب، اللي برا الإمام هذا رقم 1، اللي عن يمين الإمام رقم 2، اللي عن يسار الإمام رقم كم؟ 3 في الترتيب. الصف الثاني اللي عن يسار الإمام أفضل من الصف الأول، هذا الترتيب المعروف، هذا معروف في كتب الفقه. والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير هذا أول النهار أو كذا، لكن حمل هنا على التبكير إلى أداء الصلاة، لأن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال، كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا التهجير فسره بالتبكير إلى الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ومعلوم أن العشاء يسن تأخيرها إذا لم يؤثر على المأمومين، والظهر أيضا إذا اشتد الحر فيسن أن تؤخر، لكن في الجملة التبكير بالصلاة أفضل الأعمال في أول وقتها لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة صلاة العشاء، العتمة صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر، العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، يعني سيرا على الركب وعلى الأيدي. فهذا فيه الترغيب في هذه الأمور، في الأذان، في الصف الأول، في حضور شهود صلاة العشاء، لأن حضورها دليل الإيمان والبعد عن النفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. تفضل. وعن أبي سعيد،
أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التأذين لتداربوا عليه بالسيوف. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة.
أبي ضعيف، تضاربوا بالسيوف، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل في النار. فهنا هذا من آثار، ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ذكر فيه قواعد يعرف بها ضعف الحديث، ومنها أن يأتي مخالف لنص صريح من الكتاب أو السنة. هذا عندنا القتال بالسيوف لا ممنوع، وشوف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم لو يعلمون لماذا لحصل بينهم القرعة حتى يختار كذا. نعم.
وعن عبد الله بن عبد الرحمن لأبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد ولا حجر ولا شجر إلا شهد له وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له.
هذا الحديث يدل على أن المسافر أو الذي يكون في الخلاء بعيد عن المساجد عليه أن يؤدي هذه الشعيرة وهي الأذان. إذا كان مجموعة من الناس في سفر ونزلوا للصلاة في أرض خالية فليبادروا بالأذان لما فيه من الأجر ولما يحصل فيه من شهادة ما حوله من الجمادات التي تشهد له، فالحجر معروف والشجر معروف والمدر هو الأواني التي تصنع من الطين وتخرج فتكون قوية، فهذه كلها تشهد له يوم القيامة. في الحاصل أنه من كان في الخلاء في مزرعته في غنمه مسافر على سيارته وحان وقت الصلاة ولا شيء قريب منه، ما في مسجد قريب منه، فإنه في هذه الحالة ينزل يؤذن. ولهذا نجد العامة عندما يسافرون في سيارة وينزلون يقولون ذكر، يقولوا لأحدهم ذكر يعني أذن. فهذا يدل على فضل الأذان وأنه ليس خاصا في المساجد بل يؤذن في كل مكان لإعلام بدخول الوقت، لما ولو إن كان هو الوحيد لنفسه فإنه يؤذن لنفسه ليحصل إحياء لهذه الشعيرة وهي الأذان، وليحصل أيضا بعد الشيطان عنه، لأنه كما سيأتينا أن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان. وهكذا المسافرون إذا نزلوا لأداء الصلاة فليبادروا بالأذان، فهذا يدل على فضل الأذان وأنه ليس خاصا بالمساجد أو بوجود الجماعة، فيسن للشخص أن يؤذن وإن كان منفردا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الأذان بأنه لا يسمعه جن ولا إنس ولا شيء، والشيء هذا يعم أنه نكرة يعم إلا شهد له يوم القيامة، وفسر بعض هذه الأشياء والشجر والمدر وهكذا. نعم
شيخ.
نعم يعني عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة يعني ما روى الحديث عن صعصعة، رواه عن أبي سعيد. خير إن شاء الله تأكد ضعوا تحت خط يعني حطوا عليها إشارة، إشارة الشيخ الألباني. أما الحديث بكرة إن شاء الله نحدد الصف. طيب نعم. وعن ابن عمر فضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه.
رواه أحمد؟
رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير، والبزار إلا أنه قال: ويجيبه كل رطب ويابس،
ويستغفر له كل رطب ويابس. هذا يدل أيضا على فضل الأذان، والمقصود بيغفر له منتهى أذانه أن الذي يغفر هو الصغائر، بفعل الطاعات تغفر إيش؟ الصغائر، لأن الفقهاء يجمعون بين الأحاديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهنا الأذان يلحق بالصيام والصلاة وكذا، لأن المقصود مغفرة إيش؟ الصغائر، فيغفر له للمؤذن منتهى أذانه، يعني أن فعله لهذه الطاعات يغفره الله له، ويكون المغفرة خاصة بالصغائر، أما الكبائر فإنها تغفر بالتوبة وتغفر بما ورد مغفرتها به من أمور كثيرة. نعم، لكن الصغائر هي التي تغفر بفعل الطاعات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس، والنسائي وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. وابن ماجة وعنده: يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة تكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال الخطابي رحمه الله: مدى الشيء غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مد صوته، بتشديد الدال أي بقدر مدة صوته. قال الخطابي رحمه الله: وفيه وجه آخر، وهو أنه كلام تمثيل، وتشن الكلام الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة غفرها الله، انتهى.
إذن هذا معنى منتهى صوته، هل هو أنه يغفر له جميع الذنوب؟ وقلت لكم بأن المقصود بمغفرة الذنوب التي تفعل التي تكون بفعل الطاعات هي الصغائر، أو يكون المعنى أن منتهى صوته الذنوب التي عملها في تلك المسافة التي هي مسافة الصوت من جميع الجهات، يعني سواء كان ذنب صغير مثلا نظرة محرمة أو عمل كذا أو عمل كذا، في هذه المسافة تغفر، وفضل الله واسع، يغفر الله له جميع الخطايا سواء كانت في مسافة التي يشملها صوته أو في غيره، أو يغفر الله له تلك المسافة. كل هذا من الترغيب في الأذان، وفي أيضا تطويل الصوت به، وقد نابت هذه الأجهزة الآن عن الإبلاغ، ولكن يبقى هذا مع وجود هذه الأجهزة أيضا تحتاج إلى أن تستخدم، ويبقى الأجر باق ما بقيت السماوات والأرض. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة روى لفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه.
هذه الأحاديث كلها لها درجات، كلها في مرتبة المقبول، وحكم عليها الشيخ بأنها صحيح لغيره، يعني حسن تعدد طرقه. فالحاصل أن هذا الحديث أيضا فيه زيادة الصف المقدم ومضى معنا فضل الصف بما ورد في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. لكن هنا إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. الصلاة من الله جل وعلا تعني الرحمة، تعني إيش؟ الرحمة. والصلاة من الدعاء، فالملائكة تدعو، وقد ورد أنها تدعو لمن ينتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وذلك ما لم يحدث أو يتكلم. ومعنى صلاة الملائكة هنا أنهم يدعون له، والملائكة معروف إن من وظائفهم الدعاء للمؤمنين، ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وهذا الحديث يدل على أنهم يستغفرون لصاحب الصف الأول، نسأل الله من فضله. والمؤذن يغفر له مدى صوته هذا كذا، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، أي من صلى حضر الصلاة بندائه. وهذا كله يدل على الترغيب في هذه الحسنة وهي الأذان، نسأل الله أن يمن علينا بفضلنا. على عبادي الثناء عليك، الرحمة لهم والثناء عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله جل وعلا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء والرحمة.
وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الرحمن فوق رأس المؤذن، وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث ضعيف جدا، فلا يكتفى بالنسبة لمغفرة مدى صوته، هذا ثبتت بأحاديث أخرى. أما قوله يد الله يعني حفظه ورعايته كذا، فهذا هذا الحديث حكم عليه الشيخ بأنه ضعيف جدا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنهما قالا فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود.
وفي أخرى
له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمن، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن.
هذا الحديث يبين وظيفة الإمام والمؤذن، فالمؤذن مؤتمن يشمل أنه أمين على دخول الوقت، فلا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصلاة التي يؤذن فيها قبل دخول الوقت كصلاة الجمعة وكصلاة الفجر، لكن هو مؤتمن على هذا على الوقت. مؤتمن أيضا على ما يرى أثناء التفاته، مثلا في الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا ينبغي له أن يكون أمينا، لأنه قد يلتفت كانوا سابقا لا يؤذن داخل المسجد، يؤذن على مرتفع، وقد يرى ما لا يرى من كان في الأرض. هذا يكون مؤتمن على عورات الناس، لأنه لا ينبغي له أن يستغل هذه الفترة ليرى عورات الناس أو مشاكل ذلك، فهو مؤتمن بالمعنى العام لهذا الحديث، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، مؤتمن على كذا وكذا. إمام ضامن يعني ينبغي له أن يحرص كل الحرص أن يؤدي الصلاة كاملة، فهو ضامن يعني لا ينقص الصلاة، لأنه قد بعض الأئمة يسرع إسراع لا يتمكن من خلفه من أداء الأركان، فتجد أن من سجد خلفه لا يتمكن من السجدة الثانية إلا وقد قام إلى الركعة الثانية أو ما شكل ذلك. فمعنى مؤتمن أنه مؤتمن على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها ليكسب الناس الأجر الكامل، لأن الصلاة يتفاوت الناس في أجرها، فربما يكتب له عشر الصلاة، ربما يكتب له ربعها، ربما يكتب له صلاة كاملة، فهو ضامن لأداء هذه الشعيرة على ما أمر الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهو يضمن هذه الأمور. نعم. أيوة، سيأتيك بقاله 12 سنة يحصل، يحصل هذا الفضل لو أذنت مرة واحدة لك الأفضال السابقة في ذلك الوقت، وكلما استمر كلما زاد الأجر. لا يقال إن هذا يحجر بسنوات، لتؤذن لك الأجر، يغفر لك مدى صوتك، تشهد لك من حولك، كلما ورد من الترغيب في الأذان يحصل لمن أذن مرة واحدة، وكلما زاد زاد الأجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه.
وعن أبي هذا الحديث أيضا صحيح لغيره. نعم. وعن أبي هريرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا واذكر كذا، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي رحمه الله: التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة.
إذن الآن انتقل إلى هذا الحديث يبين أن الأذان من فوائده طرد الشيطان، من فوائد الأذان أنه يطرد الشيطان، ولهذا ورد أنه إذا الإنسان إذا سافر تتغير عليه الجهات، إذا سافر منفردا قد تتغير عليه الجهات فيرى الشمال جنوب أو العكس أو ما شكل ذلك. ورد في بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني تؤذن وأنت في الفلاة وفي غير الصلاة لتطرد الشيطان، لأن الأذان فيه مطرد للشيطان لكونه يبدأ بالله أكبر الله أكبر، وهذا يبين أن الشيطان من الأمور الواقية منه هو الأذان. فإذا أذن انصرف ويحدث صوتا يستلذه وهو ضراط وهو معروف، والشيطان يتمكن من هذا لأنه أعطاه الله جل وعلا مسألة التمثل بصورة إنسان أو حيوان أو ما شاكل ذلك، فلا أن يكون له في صورة إنسان وينصرف هذا الانصراف. والسبب من هذا أنه لا يريد أن يسمع التأذين، لأن فيه إعلام بدخول وقت شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم وهي الصلاة. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي جاءت الإقامة، والإقامة معروف أنها فيها ألفاظ الأذان لا ينقص إلا بعض الألفاظ، فألفاظ الأذان كلها موجودة إضافة إلى قد قامت الصلاة، فهذا أيضا يفر منه لأن هذه الألفاظ كما هي في الأذان فهي في الإقامة. بعد ذلك يكون الشيطان مهمته الوسوسة للإنسان، ولهذا نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الموكل بهذا اسمه خنزب، يأتي للإنسان في صلاته أذكر كذا أذكر كذا حتى يلبس عليه صلاته، لكن ما من داء إلا وله دواء. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا خطر له في صلاته فليبني على ما تيقن، فإذا جاء شيطان أوهمك بأنك سجدت سجدة واحدة فترجع وتعيد السجدة الثانية إذا كنت قريبا منها، أو تصلي ركعة بدل هذه كما هو مفصل في كتب الفقه. فالحاصل من فوائد الأذان أنه يطرد الشيطان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم.
هذا يدل على أن الشيطان يبالغ في البعد، لكن قد يقول قائل إذا كان هذا البعد يعني 36 ميل كيف يرجع؟ هو له حرية ماذا؟ التخيل بأي شيء، صورة إنسان، صورة أسرع من السيارة، أسرع من الطائرة، اللي يبغى. الحاصل من هذا أن هذا تقريب لبيان أثر الأذان في إبعاد الشيطان عن الإنسان.
وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه منقبة لأهل الأذان، لأن يوم القيامة يعرف المجرمون بسيماهم ويعرف المؤمنون بسيماهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة، فقال أعرفهم بالغرة والتحجيل، وهو بياض الوجوه بياض الأيدي وبياض الأرجل من آثار الوضوء. وهكذا المؤذنون يعرفون يوم القيامة بطول الأعناق، وهذا دليل على فضل الأذان وعلى المسارعة إلى هذه الشعيرة. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف، ويزيد ضعفه أنه يجعل أحب الناس المؤذنون، لكن هناك أحاديث كثيرة فيها بيان أحب الله كل حب العباد إلى الله كل ضعيف تضعف ذو مستضعف ذو طمرين. هذا حديث ثابت في الصحيحين، فإذا هذا الحديث ضعيف. نعم. حب العباد إلى الله كل ضعيف مستضعف ذو طمرين يعني من شدة حاجته، لو أقسم على الله لأبر. يراجع الحديث. وإن أبغض الناس إلى الله كل عتل جواب مستكبر. نعم.
وعن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ثم رواه موقوفا وقال هذا لا يفسد الأول لأن ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك. انتهى. ورواه أبو حفص بن شاهين وقال تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره، وهو حديث غريب صحيح.
هذا الحديث حسن لغيره في مجموعة طرقه، وهو يدل على أن المؤذنين من خيار عباد الله جل وعلا، وهذا كله يحض على الأذان. نعم.
وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبور، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث ضعيف جدا، لأن يوم القيامة يخرج الناس خشعا عن أبصارهم مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يومك، فهم يخرجون ما فيه لا كلام ولا هذا، يبين أنهم يخرجون يلبون. لكن ورد في بعض الأحاديث أن يوم القيامة يبعث الشهيد كذا بفئات، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن نقف هنا ونستعرض بعض الأسئلة التي وردت عندنا. أيوة أيوة، هذا صحيح، ما في كلام. لكن هذا الحديث الأذان وكذا يحتاج يعني هنا يقول يا شيخ، هنا العامة إذا أتى يا رجل يبول قائما يقول له أنت يهودي أو يهودي، فكيف ترد عليهم؟ يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما على سباطة قوم، وهذا لأن المكان لم يكن معد للجلوس، فقد لو جلس لا حصل عدم التنزه من البول. الحاصل أن هذا خطأ، وعلى صاحبه وعيد شديد إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، عندما يقول له هذه الكلمة سترجع إليه، وينبغي أن نفقه العامة في هذا كذا. هل ورد من السنة تقصير الشارب أم حلقه؟ وهل الحلق الوارد السنة الإحفاف، وهو بين الحلق وبين التقصير، يعني أنه يقصر إلى درجة أن يرى الجلد، فهذا هو الوارد وهذا هو أقرب الأقوال، والجمع بين الإحفاء والحلق، فالحلق بالمرة أو التقصير القليل، لكن الإحفاء وهو الذي بين الأمرين بين التقصير وبين الحلق هو الأولى. هنا يقول ما معنى حليلته؟ يعني معناتها زوجته، معنى حليلته بمعنى زوجته. ما حكم الذي يؤذن في غير وقت الصلاة بصوت مختفي يتلذذ بالصوت؟ ما ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شأنا في غير وقت الصلاة ينادي الصلاة جامعة، أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، لكن ورد الأذان عندما تختلط عليك الجهات، ورد فيه حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا كان الإنسان في فلاة أو مجموعة في فلاة واختلفوا في الوقت، واحد يقول هذا الشمال واحد يقول هذا واحد كذا، مؤذن ليبتعد الشيطان، لأنه كما سمعتم أنه إذا سمع الأذان تولى. أما أن يكون يعني يؤذن كل وقت فهذا ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا له حاجة في غير وقت الصلاة ينادي الصلاة جامعة. هذه بعض الأسئلة، والأسئلة الأخرى سأقوم إن شاء الله ببحثها عندي. يقول هل أسامة بن لادن مجاهد؟ لا، ليس بمجاهد. أن الجهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله، وقتال من أمر الله بقتالهم، وأحكامه معروفة. ما حكم لبس العقال جزاكم الله خيرا؟ ما في شيء، هذه عادات. يعني الناس الآن أجدادنا ما كانوا يلبسون مثل ما نلبس، فما أرى في شيء أنه لا فيه تشبه بأحد، ولا اللي يلبس عقال يتشبه بنا، ما احنا نتشبه. احنا أهل العقال أول شيء، المسلمون هم أهله. فإذا لبس واحد غربي وكافر غربي أو شرقي فهو يقلدنا، ما والله عن تشبه بالكفار. نعم، أعانكم الله.